الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح العقيدة الوسطية مبحث القدر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. أما تعريف القدر فهو في اللغة مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، وأما القضاء لغة فهو الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. هذا تعريف القضاء والقدر شرعا ولغة. وقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال من الناحية الشرعية لا فرق بين القضاء والقدر، والصحيح أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى أن القضاء والقدر إذا اجتمعتا في الكلام فيفترقان بالمعنى فيكون معنى القدر غير معنى القضاء، على ما بينا سابقا. وإذا افترقا في اللفظ في الكلام اجتمعتا بالمعنى، فيدخل في كلمة القضاء القدر، ويدخل في كلمة القدر القضاء، ويكون المعنى شاملا للخلق والإيجاد، الإيجاد والإعدام والتغيير، ولتقدير ذلك في الأزل يكون المعنى شاملا لهذا وهذا. هذا هو القول الصحيح في المسألة. ونزيد توضيح الفرق بين القضاء والقدر بالمثال. ولله المثل الأعلى، لو أنك أردت أن تبني بيتا، أول أمر تفعله هو أنك تذهب إلى مهندس كي يرسم لك أو كي يرسم لك الخريطة، خريطة البيت، طوله، عرضه، عدد غرفه، أين يقع المطبخ، أين يقع الحمام، إلى آخره. هذا يسمى تقديرا. ثم تذهب إلى المقاول كي يباشر العمل فيطبق الخريطة على الواقع، هذا الذي يسمى بالقضاء، ولله المثل الأعلى. هذا مثال فقط لتقريب المعنى للأذهان.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا بالقضاء والقدر، لقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقدرنا فنعم القادرون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا كله وغيره كثير يدل على إثبات القضاء والقدر. وجاء في حديث جبريل الصحيحين عندما ذكر أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كله من عند الله تبارك وتعالى. الخير ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان. وهل يقال إن في قدر الله شرا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه. أجاب أهل العلم عن ذلك فقالوا: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له. يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى، ما هو من فعل الله، لا يكون شرا أبدا. فعندنا قدر ومقدور، كما عندنا خلق ومخلوق. فباعتبار تقدير الله له ليس بشر، بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره. لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر. فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. وضرب الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية مثلا لهذا الكلام الذي تقدم، فقال: ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال: ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه. فالفساد شر، وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. وكذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة. لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. هذا ما يتعلق بمبحث الخير والشر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن عندنا للقدر مراتب. من آمن بهذه المراتب فهو مؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها فليس بمؤمن بالقدر. هذه المراتب هي أربع مراتب جعلها المؤلف رحمه الله في درجتين، وجعل لكل درجة مرتبتين، هي بالجملة أربع مراتب. الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، أي العلم، أن تؤمن بعلم الله في كل شيء. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، الله سبحانه وتعالى لا يجهل شيئا، لا أفعال العباد ولا غيرها. والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والآيات في هذا المعنى كثيرة متواترة، الآيات ولا حديث النبوية، ولا ينكر هذه المرتبة مؤمن، من أنكرها كفر، فهو يصف الله تبارك وتعالى بالجهل. وممن أنكرها القدرية القدامى نفاة العلم، وهؤلاء كفرهم السلف، الذين ينفون العلم كفرهم السلف بالاتفاق أنهم كفار وليسوا بمسلمين. الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، بعلمه القديم أي علمه الأول الذي لا ابتداء له، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. العلم علم الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم أزلا، يعني من القدم، ما في عندنا درجة نستطيع أن نقف عندها ونقول بدأ العلم من تلك الدرجة، لا، ما له بداية، من القديم هو موصوف بالعلم، وأبدا وعلمه باق إلى الأبد، ما في درجة ينتهي إليها نقول سينتهي علمه عند تلك الدرجة، لا. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل ذلك معلوم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ثم ذكر أطوار الجنين في بطن أمه، ثم قال: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، كل هذا يكتب، يكتب بناء على ماذا؟ يكتب بناء على علم الله تبارك وتعالى بهذا كله. هذه المرتبة الأولى، وكما ذكرنا خالفت فيها غلاة القدرية الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كفار بالاتفاق، وهؤلاء تقريبا لا وجود لهم اليوم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذه المرتبة الثانية، الكتابة، مرتبة الكتابة. كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، لوح عند الله تبارك وتعالى، هذا ما وصف لنا منه، يكتب فيه أو كتب فيه ربنا تبارك وتعالى مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الأدلة الصحيحة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن فالنبي فالله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن إلى يوم القيامة وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل ما الخلق فاعلون من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وغير ذلك. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن كله مكتوب عند الله تبارك وتعالى ومقدر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى كل شيء. من آمن بهذه الكلمات حق الإيمان توكل على الله تبارك وتعالى واعتمد عليه في كل أمره بحق، ولم يتعلق قلبه في طلب الرزق والحاجات بالناس والمخلوقين. قال جفت الأقلام، أي التي أقلام القدر التي كتبت فيها المقادير، وطويت الصحف التي كتبت فيها المقادير، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الأدلة يسوقها المؤلف، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إذن هذا علم الله تبارك وتعالى واسع لكل شيء. إن ذلك في كتاب، قد كتب كل ذلك في كتاب عنده، أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يعسر عليه شيء تبارك وتعالى. وقال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها وهي موجودة في الكتاب. إن ذلك على الله يسير، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه، أي هذا التقدير من أين جاء؟ هو تابع لعلم الله، علم الله سبحانه وتعالى فكتب، يكون في مواضع جملة وتفصيلة، في بعض المواضع يذكر يكتبه بالتفصيل وبعض المواضع يكتب بالجملة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن كل شيء يكتب، لكن في بعض المواضع يكتب بالتفصيل وفي بعض المواضع يكتب بالجملة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود، حديث الكتابة. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل، اللي هو العلم والكتابة. وأما الدرجة الثانية، العلم والكتابة هما مرتبتان في درجة واحدة وضعها المؤلف، مرتبة العلم ثم مرتبة، فمرتبة الكتابة وضعهما في درجة واحدة، ثم انتقل إلى الدرجة الثانية ووضع فيها مرتبتين، وهي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الدرجة، درجة المشيئة أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآيات كلها وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، كل شيء يشاءه الله سبحانه وتعالى. كفر الكافر يشاءه الله سبحانه وتعالى، لو ما شاءه الله لما كفر، لكن الله سبحانه وتعالى بعض الناس يفهم من هذا الجبر أن الله سبحانه وتعالى أجبره وألزمه بالكفر، لا هذا باطل، هذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. العبد يفعل بقدرته وإرادته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فهو يختار ما بين الكفر والإيمان، لكنه إذا اختار الكفر لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإيمان لا يقدر على أن يجعله مؤمنا، لا، كل شيء يحصل في هذا الكون فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده الله. الإرادة قسمان، الإرادة قسمان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به في الكتاب أو في السنة فهو يحبه الله ويرضاه، فهو يريده شرعا أن يكون، لكن لا يلزم أن يكون، الله سبحانه وتعالى يريد من الناس جميعا أن يؤمنوا إرادة شرعية، لكن آمن البعض وكفر البعض. والإرادة الثانية الإرادة الكونية، وهذه تتعلق فيما وقع، فكل ما يقع في هذا الكون فيريده الله كونا، لا شيء يخرج عن إرادة الله الكونية، والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، فكل شيء واقع أراده الله كونا. كفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، بهذا تفرق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالكفر يبغضه الله لا يحبه، فليس هو مرادا شرعا له، ولكن كونه وقع إذن فيريده الله كونا، لأنه لا شيء يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى الكونية. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، الله سبحانه وتعالى قدرته تامة كاملة، إن الله على كل شيء قدير، سواء كان هذا الشيء موجودا أو كان معدوما، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، إذن كل شيء في هذا الكون من المخلوقات فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، والله خالق الله خالق كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل هذا الخلق خلق لله تبارك وتعالى، بما في ذلك أفعال العباد كلها مخلوقة لله، لكن العبد لا يكره على الكفر، عندما يكفر يكفر بإرادته. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق، فالله سبحانه فالفعل العبد من كفر وإيمان لا يحصل إلا بإرادته وقدرته، وإرادته وقدرته مخلوقة لله تبارك وتعالى. قال لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، هو الذي خلقهم وهو الذي أمرهم بطاعته، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع. الله سبحانه وتعالى خلقهم، خلق لهم إرادة وخلق لهم قدرة ولهم اختيار، وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين أي العادلين في أحكامهم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. ولا يأمر بالفحشاء أي الأفعال القبيحة والسيئة والمنكرة، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. كيف تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى قدر أفعال العباد وأرادها كونا، وبين كون العبد فاعل، وبين كون العبد فاعلا حقيقة، بأن تعلم أن الله سبحانه بأن تعلم أن العبد لا يفعل أفعاله إلا بإرادته وقدرته، والإرادة والقدرة مخلوقان لله، فأفعال العبد مخلوقة لله، لكن العبد يفعل فعلا حقيقيا، يختار ما بين الكفر والإيمان حقيقة. والله خالق أفعالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وبين أنه خالق كل شيء، وأنه خلق العبادة وخلق أفعالهم. قال المؤلف رحمه الله والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. انظر المؤلف يحاول أن يبين لك كيف تفهم هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. انظر هاتان، لا يؤمن العبد بالقدر إيمانا تاما حتى يؤمن بهاتين الفقرتين، الأولى العباد فاعلون حقيقة، الثانية الله خالق أفعالهم. لابد أن تجمع بين هذين الأمرين حتى تخالف أهل البدع والضلال. والعبد هو المؤمن والكافر، إذن فهو يفعل حقيقة، يفعل إيمانه، يفعل كفره بيده. والبر والفاجر، بر الصالح المطيع، الفاجر العاصي، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، خلقها الله سبحانه وتعالى لهم، ولهم إرادة ويفعلون بقدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت الله تبارك وتعالى له مشيئة، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن للكافر أن يكفر، والله سبحانه وتعالى لا يشاء له الكفر أبدا، لأنه لا شيء في هذا الكون يخرج عن مشيئة الله. لو أراد الله له الإيمان لآمن، لكن الله سبحانه وتعالى تركه واختياره. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، هذه الدرجة اللي هي درجة إيش؟ درجة المشيئة والخلق، المشيئة والخلق، أن الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد التي وقعت من إيمان وكفر وغير ذلك وهو الذي خلقه. هذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. حديث ضعيف في هذا، لا يصح، ولكن يشتركونهم مع المجوس في كون المجوس قد أثبتوا خالقين، وهؤلاء كذلك قد أثبتوا خالقين. الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء كلها، والعباد خالقون لأفعالهم، هكذا يقولون، يقولون أفعال العباد هذه ليست داخلة تحت خلق الله، الله سبحانه وتعالى لم يخلقها ولا داخلة تحت مشيئته. العبد هو يشاء من نفسه ويخلق بنفسه أفعاله، فلو شاء الله سبحانه وتعالى من العبد الإيمان وشاء العبد الكفر يحصل الكفر لا يحصل الإيمان، فجعلوا مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله في هذا. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، هؤلاء الجبرية، فالذين خالفوا في هاتين المرتبتين هم القدرية والجبرية، القدرية عامتهم، أكثره القدرية يخالفون في هذه المرتبة. وهي المشيئة والخلق، فالقدرية لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد ولا خلقها. الجبرية بالعكس، يقولون الله سبحانه وتعالى شاءها وخلقها والعبد لا قدرة له على شيء، وحركاته وتصرفاته بمنزلة تحرك ورقة الشجر في مهب الريح، لا حول لها ولا قوة. كذلك بالنسبة للعبد عندهم، فالعبد مجبور على كل شيء، وهذا باطل وذاك باطل، قد ذكرنا طريقة الجمع بين الأمرين. ولكن أهل البدع كعادتهم يأخذون ببعض الأدلة ويتركون البعض الآخر، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا يفعل لمصلحة، هكذا عندهم الأمر، فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئته، لأنه شاء فعل فقط. ولهذا يثيب المطيع وإن كان المطيع مجبرا على فعله، ويعاقب العاصي وإن كان العاصي مجبرا على فعله، ويقولون هذا ليس بظلم، لأن الظلم عندهم التصرف في ملك الغير، فالله سبحانه وتعالى متصرف في ملكه، هكذا عندهم هؤلاء، وهذا ضلال عريض. والحق ما ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها تجتمع الأدلة. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح العقيدة الوسطية مبحث القدر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. أما تعريف القدر فهو في اللغة مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، وأما القضاء لغة فهو الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. هذا تعريف القضاء والقدر شرعا ولغة. وقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال من الناحية الشرعية لا فرق بين القضاء والقدر، والصحيح أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى أن القضاء والقدر إذا اجتمعتا في الكلام فيفترقان بالمعنى، فيكون معنى القدر غير معنى القضاء، على ما بينا سابقا. وإذا افترقا في اللفظ في الكلام اجتمعتا بالمعنى، فيدخل في كلمة القضاء القدر، ويدخل في كلمة القدر القضاء، ويكون المعنى شاملا للخلق والإيجاد، الإيجاد والإعدام والتغيير، ولتقدير ذلك في الأزل يكون المعنى شاملا لهذا وهذا. هذا هو القول الصحيح في المسألة. ونزيد توضيح الفرق بين القضاء والقدر بالمثال. ولله المثل الأعلى، لو أنك أردت أن تبني بيتا، أول أمر تفعله هو أنك تذهب إلى مهندس كي يرسم لك أو كي يرسم لك الخريطة، خريطة البيت، طوله، عرضه، عدد غرفه، أين يقع المطبخ، أين يقع الحمام، إلى آخره. هذا يسمى تقديرا. ثم تذهب إلى المقاول كي يباشر العمل فيطبق الخريطة على الواقع، هذا الذي يسمى بالقضاء. ولله المثل الأعلى، هذا مثال فقط لتقريب المعنى للأذهان.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا بالقضاء والقدر، لقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقدرنا فنعم القادرون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا كله وغيره كثير يدل على إثبات القضاء والقدر. وجاء في حديث جبريل الصحيحين عندما ذكر أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كله من عند الله تبارك وتعالى. الخير ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان. وهل يقال إن في قدر الله شرا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه. أجاب أهل العلم عن ذلك فقالوا: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى، ما هو من فعل الله لا يكون شرا أبدا. فعندنا قدر ومقدور، كما عندنا خلق ومخلوق، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر. فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. وضرب الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية مثلا لهذا الكلام الذي تقدم، فقال: ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال: ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. وكذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. هذا ما يتعلق بمبحث الخير والشر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن عندنا للقدر مراتب، من آمن بهذه المراتب فهو مؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها فليس بمؤمن بالقدر. هذه المراتب هي أربع مراتب جعلها المؤلف رحمه الله في درجتين، وجعل لكل درجة مرتبتين، هي بالجملة أربع مراتب. الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، أي العلم، أن تؤمن بعلم الله في كل شيء. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، الله سبحانه وتعالى لا يجهل شيئا، لا أفعال العباد ولا غيرها. والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والآيات في هذا المعنى كثيرة متواترة، الآيات والأحاديث النبوية. ولا ينكر هذه المرتبة مؤمن، من أنكرها كفر، فهو يصف الله تبارك وتعالى بالجهل. وممن أنكرها القدرية القدامى نفاة العلم، وهؤلاء كفرهم السلف، الذين ينفون العلم كفرهم السلف بالاتفاق أنهم كفار وليسوا بمسلمين. الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، بعلمه القديم أي علمه الأول الذي لا ابتداء له، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. العلم علم الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم أزلا، يعني من القدم، ما في عندنا درجة نستطيع أن نقف عندها ونقول بدأ العلم من تلك الدرجة، لا، ما له بداية، من القديم هو موصوف بالعلم، وأبدا وعلمه باق إلى الأبد، ما في درجة ينتهي إليها نقول سينتهي علمه عند تلك الدرجة، لا. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل ذلك معلوم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. ثم ذكر أطوار الجنين في بطن أمه، ثم قال: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، كل هذا يكتب، يكتب بناء على ماذا؟ يكتب بناء على علم الله تبارك وتعالى بهذا كله. هذه المرتبة الأولى، وكما ذكرنا خالفت فيها غلاة القدرية الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كفار بالاتفاق، وهؤلاء تقريبا لا وجود لهم اليوم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذه المرتبة الثانية، الكتابة، مرتبة الكتابة. كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، لوح عند الله تبارك وتعالى، هذا ما وصف لنا منه، يكتب فيه أو كتب فيه ربنا تبارك وتعالى مقادير كل شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الأدلة الصحيحة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن فالنبي فالله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن إلى يوم القيامة وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل ما الخلق فاعلون من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وغير ذلك. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن كله مكتوب عند الله تبارك وتعالى ومقدر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى كل شيء. من آمن بهذه الكلمات حق الإيمان توكل على الله تبارك وتعالى واعتمد عليه في كل أمره بحق، ولم يتعلق قلبه في طلب الرزق والحاجات بالناس والمخلوقين. قال جفت الأقلام، أي التي أقلام القدر التي كتبت فيها المقادير، وطويت الصحف التي كتبت فيها المقادير، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الأدلة يسوق المؤلف، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إذن هذا علم الله تبارك وتعالى واسع لكل شيء. إن ذلك في كتاب، قد كتب كل ذلك في كتاب عنده، أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يعسر عليه شيء تبارك وتعالى. وقال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها وهي موجودة في الكتاب. إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه، أي هذا التقدير من أين جاء؟ هو تابع لعلم الله، علم الله سبحانه وتعالى فكتب، يكون في مواضع جملة وتفصيلة، في بعض المواضع يذكر يكتبه بالتفصيل وبعض المواضع يكتب بالجملة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن كل شيء يكتب، لكن في بعض المواضع يكتب بالتفصيل وفي بعض المواضع يكتب بالجملة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود، حديث الكتابة. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل، اللي هو العلم والكتابة. وأما الدرجة الثانية، العلم والكتابة هما مرتبتان في درجة واحدة وضعها المؤلف، مرتبة العلم ثم مرتبة، فمرتبة الكتابة وضعهما في درجة واحدة، ثم انتقل إلى الدرجة الثانية ووضع فيها مرتبتين، وهي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الدرجة، درجة المشيئة أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآيات كلها وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، كل شيء يشاءه الله سبحانه وتعالى. كفر الكافر يشاءه الله سبحانه وتعالى، لو ما شاءه الله لما كفر، لكن الله سبحانه وتعالى بعض الناس يفهم من هذا الجبر أن الله سبحانه وتعالى أجبره وألزمه بالكفر، لا هذا باطل، هذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. العبد يفعل بقدرته وإرادته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فهو يختار ما بين الكفر والإيمان، لكنه إذا اختار الكفر لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإيمان لا يقدر على أن يجعله مؤمنا، لا، كل شيء يحصل في هذا الكون فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده الله. الإرادة قسمان، الإرادة قسمان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به في الكتاب أو في السنة فهو يحبه الله ويرضاه، فهو يريده شرعا أن يكون، لكن لا يلزم أن يكون، والله سبحانه وتعالى يريد من الناس جميعا أن يؤمنوا إرادة شرعية، لكن آمن البعض وكفر البعض. والإرادة الثانية الإرادة الكونية، وهذه تتعلق فيما وقع، فكل ما يقع في هذا الكون فيريده الله كونا، لا شيء يخرج عن إرادة الله الكونية، والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، فكل شيء واقع أراده الله كونا. كفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، بهذا تفرق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالكفر يبغضه الله لا يحبه، فليس هو مرادا شرعا له، ولكن كونه وقع إذن فيريده الله كونا، لأنه لا شيء يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى الكونية. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، الله سبحانه وتعالى قدرته تامة كاملة، إن الله على كل شيء قدير، سواء كان هذا الشيء موجودا أو كان معدوما، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، إذن كل شيء في هذا الكون من المخلوقات فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، والله خالق، الله خالق كل شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل هذا الخلق خلق لله تبارك وتعالى، بما في ذلك أفعال العباد كلها مخلوقة لله، لكن العبد لا يكره على الكفر، عندما يكفر يكفر بإرادته. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق، فالله سبحانه فالفعل العبد من كفر وإيمان لا يحصل إلا بإرادته وقدرته، وإرادته وقدرته مخلوقة لله تبارك وتعالى. قال لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، هو الذي خلقهم وهو الذي أمرهم بطاعته، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع. الله سبحانه وتعالى خلقهم، خلق لهم إرادة وخلق لهم قدرة ولهم اختيار، وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، أي العادلين في أحكامهم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، أي الأفعال القبيحة والسيئة والمنكرة، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. كيف تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى قدر أفعال العباد وأرادها كونا، وبين كون العبد فاعل، وبين كون العبد فاعلا حقيقة، بأن تعلم أن الله سبحانه بأن تعلم أن العبد لا يفعل أفعاله إلا بإرادته وقدرته، والإرادة والقدرة مخلوقان لله، فأفعال العبد مخلوقة لله، لكن العبد يفعل فعلا حقيقيا، يختار ما بين الكفر والإيمان حقيقة. والله خالق أفعالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وبين أنه خالق كل شيء، وأنه خلق العباد وخلق أفعالهم. قال المؤلف رحمه الله والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. انظر المؤلف يحاول أن يبين لك كيف تفهم هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. انظر هاتان، لا يؤمن العبد بالقدر إيمانا تاما حتى يؤمن بهاتين الفقرتين، الأولى العباد فاعلون حقيقة، الثانية الله خالق أفعالهم. لابد أن تجمع بين هذين الأمرين حتى تخالف أهل البدع والضلال. والعبد هو المؤمن والكافر، إذن فهو يفعل حقيقة، يفعل إيمانه، يفعل كفره بيده. والبر والفاجر، بر الصالح المطيع، الفاجر العاصي، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، خلقها الله سبحانه وتعالى لهم، ولهم إرادة ويفعلون بقدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت الله تبارك وتعالى له مشيئة، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن للكافر أن يكفر، والله سبحانه وتعالى لا يشاء له الكفر أبدا، لأنه لا شيء في هذا الكون يخرج عن مشيئة الله. لو أراد الله له الإيمان لآمن، لكن الله سبحانه وتعالى تركه واختياره. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، هذه الدرجة اللي هي درجة إيش؟ درجة المشيئة والخلق، المشيئة والخلق، أن الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد التي وقعت من إيمان وكفر وغير ذلك وهو الذي خلقه. هذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، حديث ضعيف في هذا لا يصح، ولكن يشتركونهم مع المجوس في كون المجوس قد أثبتوا خالقين، وهؤلاء كذلك قد أثبتوا خالقين، الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء كلها والعباد خالقون لأفعالهم، هكذا يقولون، يقولون أفعال العباد هذه ليست داخلة تحت خلق الله، الله سبحانه وتعالى لم يخلقها ولا داخلة تحت مشيئته، العبد هو يشاء من نفسه ويخلق بنفسه أفعاله. فلو شاء الله سبحانه وتعالى من العبد الإيمان وشاء العبد الكفر يحصل الكفر لا يحصل الإيمان، فجعلوا مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله في هذا. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، هؤلاء الجبرية، فالذين خالفوا في هاتين المرتبتين هم القدرية والجبرية، القدرية عامتهم، أكثره القدرية يخالفون في هذه المرتبة. وهي المشيئة والخلق، فالقدرية لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد ولا خلقها، الجبرية بالعكس يقولون الله سبحانه وتعالى شاءها وخلقها والعبد لا قدرة له على شيء، وحركاته وتصرفاته بمنزلة تحرك ورقة الشجر في مهب الريح، لا حول لها ولا قوة، كذلك بالنسبة للعبد عنده، فالعبد مجبور على كل شيء، وهذا باطل وذاك باطل، قد ذكرنا طريقة الجمع بين الأمرين، ولكن أهل البدع كعادتهم يأخذون ببعض الأدلة ويتركون البعض الآخر، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا يفعل لمصلحة، هكذا عندهم الأمر، فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئته لأنه شاء فعل فقط، ولهذا يثيب المطيع وإن كان المطيع مجبرا على فعله، ويعاقب العاصي وإن كان العاصي مجبرا على فعله، ويقولون هذا ليس بظلم، لأن الظلم عندهم التصرف في ملك الغير، والله سبحانه وتعالى متصرف في ملكه، هكذا عندهم هؤلاء، وهذا ضلال عريض. والحق ما ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها تجتمع الأدلة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.